الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان، المجلس الرابع في حكم قيام رمضان. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر، فكل النفوس له ذليلة عانية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعلانية، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة، وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السالكة وسلم تسليما. إخواني، لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولئلا يملوا من النوع الواحد فيترك العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب، وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال، ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال. فمن ذلك الصلاة، فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 في الفعل و50 في الميزان، وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض وزيادة في القربى إليه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. فكما ذكر المؤلف العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا المجلس، ذكر أن الله جل وعلا فرض هذه الصلاة صلوات 5 على عباده، وكانت أول ما فرضت في بداءة فرضيتها ليلة الإسراء والمعراج كانت 50 صلاة، كما في حديث أنس عند الشيخين في قصة الإسراء والمعراج في متنه الطويل، وفيه أن الله جل وعلا قد افترض عليه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السماء السابعة، افترض عليه هذه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم لما رجع عليه الصلاة والسلام ومر بموسى في إحدى السماوات، قيل إنها 6 وقيل غير ذلك، سأله موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. وفي لفظ قال: افترض على أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وفي لفظ قال: فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف، فوضع الله عنه شطرها، وفي لفظ وضع الله عن أمته شطرها، أي أصبحت 25 بدل 50. ثم لما رجع مرة أخرى إلى موسى سأله، قال: إن الله قد وضع عني الشطر، أي النصف. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى أصبحت 5، فقال الله عز وجل: هي 5 وهي 50 ما يبدل القول لدي. وفي لفظ: هي فريضتي على عبادي، أي 5 في العمل، وأجرها أجر 50 صلاة. فهذا من فضل الله على عباده أن قلل العمل عليهم وأعظم لهم الأجور، وهذا هو مصداق قوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فالمسلم إذا صلى فريضته، صلى الظهر مثلا، فكأنه صلى 10 صلوات، فإنه يكتب له بذلك أجر 10 صلوات، وهكذا. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم في الوقت نفسه أن الله جعل هذه الصلوات إن انتقص منها شيء جعل النوافل مكملة لها، جعل ما يقوم به المسلم من النوافل سواء كانت رواتب أو كانت نوافل مطلقة جعلها مكملة لهذه الفرائض، كما في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، قال فإن أتى بها تامة كتبت له تامة. والمراد بالصلاة هنا هي الصلاة المفروضة كما في بعض ألفاظه، قال إن أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلوات الخمس، فإن أتى بها تامة كتبت له تامة والحمد لله. وإن انتقص منها شيئا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل، يعني هل له من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. فدل هذا الحديث وما في معناه على أن هذه النوافل تكمل هذه الفرائض، سواء كانت هذه الفريضة صلاة أو كانت صوما كما هو الحال في صوم رمضان، فإن المسلم ولا بد يقع منه الخلل في صومه والنقص، فيكمل هذا النقص صوم النافلة من صوم الست من شوال ومن صوم عرفة إلى غير ذلك من النافلة التي تستحب في الصوم وفي غيره. نعم.
فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة ركعتان قبل صلاة الفجر.
نعم. وأيضا تقرب هذه النوافل تقرب العبد إلى ربه، تقربه زلفى إلى الله سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في الصحيح فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن هذه النوافل كذلك تقرب العبد إلى ربه وترفعه الدرجات العالية في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
فمن هذه النوافل.
قال أحسن الله إليكم: فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة.
نعم، يعني السنن الراتبة من النوافل التي تستحب في الصلاة هي السنن الراتبة التي بينها ابن عمر في حديثه عند الشيخين، قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حفصة أخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. فهذه تسمى السنن الرواتب، فمن حافظ عليها بنى الله له بها بيتا في الجنة، كما في حديث أم حبيبة عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بها بيتا في الجنة. فهذه تسمى الرواتب، فهذه ملازمة للصلوات الخمس، شيء منها يكون قبل الصلاة وتسمى الراتبة القبلية، وشيء منها يكون بعد الصلاة وتسمى عند العلماء الراتبة البعدية. نعم.
ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ومنها صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها، فقال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم،
وهو صريح، هذا الحديث صريح في أن قيام الليل أيا كان، سواء كان القيام في أوله أو كان في أوسطه أو كان في آخره وهو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، صريح في أن هذه النافلة هي أفضل النوافل مطلقا، فهي أفضل من الرواتب، لأن فيها جهادا للنفس، ولا سيما إذا كان إذا تزامن هذا القيام مع النزول الإلهي في آخر الليل في وقت السحر، فحري بالمسلم أن يبادر إلى هذا الخير العظيم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث معروف، حديث عبد الله بن سلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أول ما قدم المدينة مهاجرا، كما أخبر بهذا الصحابي صحابي الحديث عبد الله بن سلام، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فجئت، وفي لفظ قال فحضرت مع الناس لأنظر إليه، قال فرأيت وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، فكان أول ما قال، وفي لفظ قال فإني سمعت أول ما قال أن قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام، إلى آخر الحديث. فهذا حديث معروف، وهو ظاهر في فضل صلاة الليل وفي قيام الليل. نعم.
ومن صلاة الليل الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة.
نعم، والوتر يطلق على ما يختم به، ما تختم به صلاة الليل ركعة أو أكثر، فهذا هو الوتر، فهو ما يختم به صلاة الليل يسمى وترا، وهو سنة مؤكدة عند أهل العلم، وهو يختلف عن قيام الليل، فهو آكد من قيام الليل من حيث الحكم، لكن من حيث الفضل صلاة الليل أفضل، وإلا فهو يختلف من حيث الحكم عن قيام الليل. فالصواب من أقوال أهل العلم في حكم الوتر أنه سنة مؤكدة، بل إن بعض أهل العلم قال إنه يجب، وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله في الرجل الذي يدع هذا الوتر مطلقا قال إنها لا تقبل شهادته. فقصد أن الوتر سنة مؤكدة، وحري بالمسلم أن يحافظ عليه في رمضان وفي غيره. نعم.
فيوتر بركعة مفردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا هو أقل الوتر ركعة، وقال أهل العلم أدناه ركعة واحدة، وإن أوتر بركعة فإنه يستحب له أن يقرأ فيها مع سورة الفاتحة بسورة الصمت، هذا هو المستحب في حق المسلم. نعم.
ويوتر بثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. فإن أحب سردها بسلام واحد، لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة، لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى كان يأمر ببعض حاجته.
نعم، وفي هذه النصوص دلالة على أن من أوتر بثلاث أنه ليس له أن يوتر إلا بإحدى صفتين، إذا كان وتره ثلاثا، فإما أن يسرد الثلاث سردا ويجعلها بسلام واحد، وهذا هو الأولى لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن أحب أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم إلى الثالثة، يعني يصليها بسلامين. أما أن يصليها على نحو صلاة المغرب فإنه ينهى عن ذلك، فالوتر لا يصلى إذا كان ثلاثا، لا يصلى على نحو صلاة المغرب، وإنما يصليها سردا ثلاثا ثم يسلم في الثالثة، أو أن يصلي ركعتين ثم يسلم من الثانية ثم يقوم إلى الثالثة. نعم.
ويوتر بخمس فيسردها جميعا، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن.
نعم، إن أحب أن يوتر بخمس ركعات، كل هذا في الوتر وليس في صلاة الليل، هذا في الوتر الذي تختم به صلاة الليل، فله أن يوتر بخمس أو بسبع أو بتسع، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في ألفاظ حديثها المختلف. فمن أراد أن يوتر بخمس فله ذلك، لكن لا يسلم إلا في آخر آخرهن، وهكذا لو أوتر بسبع أو بتسع أو بغير ذلك. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه. ويوتر بسبع فيسردها كالخمس، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويوتر بتسع فيسردها، لا يجلس إلا في الثامنة، فيقرأ التشهد ويدعو، ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. الحديث، رواه أحمد ومسلم.
نعم، كل هذه الصفات دل لها حديث عائشة، وأولى هذه الصفات كلها صحيحة والحمد لله، لكن أولاها وأفضلها أن يوتر بثلاث، والأولى في الثلاث أن يصليها سردا، وإن صلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى الثالثة لا بأس، كل هذا دلت له السنة، لكن أولى الألفاظ هي صلاة الوتر على 3 ركعات سردا، فهو أولى من صلاة الخمس ومن صلاة السابع ومن صلاة التسع، وهكذا أولى من الواحدة. نعم.
ويصلي 11 ركعة، فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الحديث، رواه الجماعة إلا الترمذي. وإن أحب صلى 4 ثم 4 ثم 3، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه.
نعم، والمعنى أنه يصلي 4 بسلامين وليس بسلام واحد، خلافا لما فهمه بعض أهل العلم رحمهم الله، فذهبوا إلى أن له أن يصلي الليل 4 بسلام واحد. فالصواب من هذا الحديث هو ما فسره لفظه الآخر عند مسلم في الصحيح، أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، وفي لفظ قالت: من الليل 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين. فهذا صريح في أنه يسلم من كل ركعتين، فمعنى قولها صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن أنه لا يفصل بينهن بتروح، هذا هو المعنى، أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ينهض مباشرة إلى ما بعدها، ليس بين هذه 4 تروح. فهذا هو المعنى من قولها أن النبي كان يصلي 4، وليس المعنى أنه يصلي 4 بسلام واحد. نعم، فإن الألفاظ بعضها يفسر بعضا. نعم.
وسرد الخمس والسبع والتسع إنما يكون فيما إذا صلى وحده أو بجماعة محصورين اختاروا ذلك.
وأيضا يدل لهذا حديث ابن عمر عند الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الصلاة قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فهذا دليل في أنه يسلم من كل ركعتين، ولا يجوز له أن يسرد 4، إنما الجائز له إن في الوتر فحسب، هو أن يصلي 5 سردا أو يصلي 3 سردا، هذا في الوتر. أما في صلاة الليل وهكذا في صلاة النهار فلا يجوز له إلا أن يصلي النافع 2 ركعتين. نعم.
وسرد الخمس والسبع والتسع إنما يكون فيما إذا صلى وحده أو بجماعة محصورين اختاروا ذلك.
نعم، هذا في الوتر، إذا كان يحب أن يصلي خمسا سردا أو سبعا سردا فهذا ينبغي أن يكون لوحده، إذا كان لوحده لئلا يشوش على الناس. المعنى إن كان إماما يأتم به جماعة من أهل من المصلين فلا ينبغي أن يشوش عليهم بأن يصلي بهم خمسا أو يصلي بهم تسعا، إنما يصلي بهم ثلاثا، إما أن يسلم من الركعتين ثم يقوم إلى الثالثة أو يصلي بهم ثلاثا سردا، هذا هو الأولى وهذا هو الذي عليه أهل الإسلام رحمهم الله تعالى. نعم.
أما المساجد العامة فالأولى للإمام أن يسلم في كل ركعتين لئلا يشق على الناس ويربك نياتهم، ولأن ذلك أيسر لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وفي لفظ: فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء.
نعم، وفي هذا دلالة أيضا على أن المسلم وطالب العلم ينبغي له ألا يأتي بشيء في العبادة يشوش على أهل الإسلام، وإن كان هذا قولا لبعض أهل العلم، لأن القصد هو تأليف القلوب واجتماع الناس على هذه الصلاة. ولهذا كما سمعت ندب النبي صلى الله عليه وسلم الإمام إلى تخفيف الصلاة، قال: من أما الناس فليخفف. وفي لفظ من حديث معاذ لما أطال معاذ شيئا من صلاته قال: أفتال أنت يا معاذ، ثم ذكر الحديث. وفي الحديث الآخر قال: إن منكم منفرين. فالقصد أن طالب العلم يعنى بما تجتمع عليه القلوب ولا يأتي بالغرائب من أقوال أهل العلم في الصلاة وفي غيرها، بل يأتي بما عليه أهل الإسلام ويكون مجتهدا في تطبيق السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها صحابته الأبرار. نعم.
ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه بهذه الكيفية.
نعم، لم ينقل عنه أنه أوتر بهم خمسا سردا، ولم ينقل عنه أنه أوتر بهم سبعا سردا، إنما نقل عنه أنه كان يفعل هذا في صلاة الليل وحده، ولهذا لم يخبرنا بهذا إلا عائشة، فإنها كانت هي التي تطلع على صلاته في بيته في الليل فأخبرتنا بهذا. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أخبرنا بهذه الكيفية، أي أنه كان النبي يصلي بهم هذا صلى الله عليه وسلم. فهكذا يتعين على المسلم على طالب العلم أن لا يشق على الناس وأن لا يشوش عليهم في عبادتهم سواء في الصلاة أو في غير ذلك. نعم.
وإنما كان يفعل ذلك في صلاته وحده. وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله تعالى وبما أعده من الثواب للقائمين. ومعنى قوله احتسابا أي طلبا لثواب الله تعالى، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى عليها، وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها.
وهذا فضل من الله على عباده، كما سمعت في هذا الحديث أن من قام هذا الشهر المبارك أي قيام ولو كان يسيرا فإن الله جل وعلا يكفر بهذا القيام سيئاته الصغائر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي صغائر الذنوب، وهو عام في كل قيام سواء كان قيامه قليلا أو كان كثيرا. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم الأعمال الصالحة وجعلها سببا لتكفير سيئاتهم ورفعة درجاتهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وإنما سميت تراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا.
نعم، كانت هذه هي طريقة الناس في سالف الأزمان، وقد أدركت شيئا من هذا عند أهل العلم وعند غيرهم رحمهم الله تعالى، أنه كان يطيل في الأربع الأول وهذا معنى قول عائشة كان النبي يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن، فكانوا يطيلون الأربع الأول ثم إذا فرغوا منها استروحوا قليلا، ارتاح الإمام والمأمومون قليلا وهم جالسون، ثم بعد ذلك قاموا إلى ما بعدها الأربع التي بعدها. فلهذا سمي التراويح لأنهم استروحون قليلا بين كل أربع. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال: وذلك في رمضان.
نعم. وفيه دلالة على أن التراويح من سنته صلى الله عليه وسلم، فصلاها أول ما صلاها بالناس في المسجد ليالي، ثم لما اجتمع الصحابة لحرصهم على الخير وحرصهم على ما ينبغي الحرص عليه وشدة اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وخشية أن تفرض عليهم تركها بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم. فدل هذا الحديث وما في معنى على أن هذه التراويح إنما هي مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولكنها ليست واجبة إنما هي مستحبة، كما في الحديث الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسن لكم قيامه. فلا خلاف في أنها مستحبة وأنها ليست واجبة، لكن لها هذا الفضل العظيم. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه، فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح.
نعم. وفيه أيضا في هذا الحديث في حديث أبي ذر فضل آخر في حق من قام أيضا رمضان خلف الإمام، وهو أن من قام خلف الإمام حتى ينصرف حتى يقضي صلاته فإنه يرجى له أن يكتب له قيام ليلة. فالمسلم بين خيرين عظيمين في قيام رمضان: بين مغفرة ذنوبه كما دل له حديث أبي هريرة السالف من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبين كذلك كونه يكتب له قيام ليلة إذا قام خلف الإمام وصلى خلف الإمام حتى ينصرف، فهذا خير عظيم له، فيصلي ركعات يسيرة ودقائق قليلة معدودة ثم يكتب له قيام الليل كله، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم.
واختلف السلف الصالح رحمهم الله في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وقيل غير ذلك. وأرجح هذه الأقوال أنها 11 أو 13، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني من الليل. رواه البخاري.
وإن زاد الحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا عام، فلو زاد وصلى أكثر من ذلك فهو خير وفضل والحمد لله. نعم.
وفي الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. وكان السلف
وجاء في بعض ألفاظه أنهما قام بالناس بأكثر من ذلك. اختلفت ألفاظ هذا الحديث, وفي بعضها أنهما قام بالناس 11 ركعة, ومنهم من قال, ومن الرواة من قال 13 إلى غير ذلك. فهذا الحديث اختلفت ألفاظه عند أصحاب المصنفات. نعم. فالباب واسع في قيام الليل الحمد لله. إن صليت وفق ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير عظيم, وإن زدت على هذا فهو خير الحمد لله. نعم. فإن النبي كان يطيل عليه الصلاة والسلام كما سمعت في قيام الليل, وكانوا يصلون أربعا, وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم ربما اعتمدوا على العصي من طول القيام. والناس اليوم اختلفت حالهم, فقلت القراءة وقل الطول في هذه الصلاة, فلو زاد فالحمد لله. نعم.
وكان السلف الصالح يطيلونها جدا. ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان القارئ يقرأ بالمئين, يعني بمئات الآيات, حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم, حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها, فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن, فيجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن, فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ نسأل الله السلامة.
إن كانت سرعة الإمام تفوت على المأموم أمرا مستحبا, فكثير من أهل العلم قالوا يكره للإمام أن يفوت على المأموم أمرا مستحبا, وإن كانت سرعته تفوت عليه أمرا واجبا عليه أو تخل بركن من أركان الصلاة فلا شك أنه يأثم, فلا شك أن الإمام يأثم بهذا. واختلف أهل العلم هل تبطل صلاة المأموم بهذا أم لا. الصواب أنها لا تبطل, لأن الإثم على الإمام, والنبي أمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في غير ما يخل به. فالقصد أن الإمام يأثم بالإخلال في صلاة المأمومين, وإذا أسرع في صلاته سرعة تخل بالركن بالنسبة له بطلت صلاته هو. والراجح من أقوال أهل العلم أنها تبطل صلاة من خلفه أيضا. أما إن كان ليس إخلالا يفقد هذا الركن لكن يؤثر على المأمومين في صلاتهم, وربما لم يتهيأ للمأموم الاتيان بهذا الركن على وجهه, فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن صلاة المأموم لا تبطل, ولكن الإثم على هذا الإمام الذي أخل بصلاة المأموم. نعم.
ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها, ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله.
نعم. كما في حديث أبي ذر السالف من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة, فهذا خير عظيم يحرص المسلم على اغتنامه وعلى المبادرة إليه. نعم. وعلى مجاهدة نفسه وعلى الهوى والشيطان. نعم.
ويجوز للنساء حضور التراويح في المسجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم. كذلك يجوز للمرأة أن تحضر الصلاة مع المسلمين في مكان نائم عن الرجال وتأتم بالإمام, لكن صلاتها في بيتها أفضل على وجه العموم, لحديث ابن عمر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وهكذا لحديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي عند أحمد وغيره أنها قالت إني أحب الصلاة معك يا رسول الله, فقال قد علمت ذلك, ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا. فالنصوص دالة على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل, لكن إن رغبت الصلاة مع أهل الإسلام ليزيد ذلك في نشاطها وفي همتها فلا هذا, بشرط أن تكون بعيدة عن الرجال وغير متبرجة وغير متزينة بزينة تفتن الرجال. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهو الجلباب والعباءة ونحوهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية رضي الله عنها: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر، فالمؤخر عكس الرجال.
نعم، هذا في حق أولئك النسوة التي يقتدين بالإمام، وليس ثمة حاجز يحجز بينهن وبين الرجال، إنما هن متأخرات في آخر المسجد، يصلين في آخر المسجد، فالأفضل في حقهن أن يصلين في الصف المؤخر، لحديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها قال وشرها أولها. هذا في حق النساء التي يصلين مع الرجال منعزلات ليس بينهم فاصل. أما إن وجد حاجز يحجز بين الرجال يمنع الرؤية، فهي كالرجل سواء بسواء، الصف الأول أفضل من الصف الثاني، لأنها زالت العلة، فالعلة من كون الصف الأخير هو الأفضل في حقها هي أن تكون بعيدة عن الرجال، وألا ترى الرجال، وألا يراها الرجال، وهنا قد زالت هذه العلة، فيكون الصف المقدم في حقها أفضل من الصف الذي بعده. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت رضي الله عنها: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: المجلس الخامس في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. إخواني، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين: تلاوة حكمية، وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن شاء الله تعالى.
نعم، وهذا النوع من تلاوة القرآن هو المقصد الأعظم من إنزال القرآن العظيم، فإن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن لا لمجرد التلاوة فحسب، إنما أنزله للعمل به وتدبره والتحاكم إليه والعمل بما دل عليه، فيقيم المسلم حدوده ويقف عند حدوده ويجتنب عما حرم الله فيه ويقوم بما أوجب الله عليه فيه، فهذا هو القصد من إنزال القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، إلى غير ذلك من النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد بن أرقم عند مسلم في الصحيح: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقصد من إنزال القرآن هو العمل به، هو التحاكم إليه، هو التدبر، وليس القصد هو التلاوة فحسب، فلم ينزل كتاب الله لأجل وضعه على الأرفف لمجرد التلاوة فحسب، إنما لأجل العمل به مع التلاوة. نعم.
والنوع الثاني تلاوة لفظية وهي قراءته، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها، إما في جميع القرآن وإما في سور أو آيات معينة منه. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والأجران أحدهما على التلاوة، والثاني على مشقتها على القاري. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. رواه مسلم. وذلك أن قوله نسيت قد يشعر بعدم المبالاة بما حفظ من القرآن حتى نسيه. وعن عبد الله بن مسعود:
وإن قال نسيت لا بأس، لكن الأولى أن يقول مثلا نسيت آية كذا أو نحو هذا، لأن الذي أنساه هو الشيطان، والقرآن كما سمعت من قوله صلى الله عليه وسلم يتفلت من القلوب، فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، وأشد تفصيا من هذه الإبل في عقلها. فحريص بالمسلم، حري بالمسلم الحريص على محفوظه أن يتعهد هذا المحفوظ وألا يدعه، فإنه إن تركه أياما ربما نسي، ولا سيما من كان حافظا لكتاب الله كاملا أو كان حافظا لأكثره، فإنه ولا بد ينسى. فلا بد من تعهد هذا المحفوظ ومراجعته والإكثار من تلاوته بين الفينة والأخرى. نعم. فإن نسي شيئا أو كذا قالنا فله أن يقول نسيت آية كذا أو سورة كذا أو نحو هذا، وإن قال نسيت فلا بأس، الحمد لله. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
وفي هذا دلالة على فضل تلاوة القرآن، فإن من قرأ القرآن بنية صالحة يرجى له هذا الثواب العظيم، فإن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فتضاعف لك الأجور بهذه التلاوة المباركة، ولا سيما إن كانت بالتدبر والتأمل والاتعاظ. نعم.
وعنه رضي الله عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الترداد. اتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الحاكم.
نعم، والصواب أن هذا موقوف، صواب أنه بهذا اللفظ، أن هذا القرآن مأدوبة الله، صواب أنه موقوف على ابن مسعود من قوله، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا، وهكذا ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا، وهكذا البزار والطبراني في الكبير وآخرون. فالصواب أنه موقوف. وقوله مأدوبة الله فيه وجهان، تروى بضم الدال، والمعنى أن هذا القرآن هو ما أعده الله لكم من الاجتماع عليه كاجتماع الناس على المأدوبة، وتروى بفتح الدال مأدبة، أي من التأدب، فيكون المعنى إن هذا القرآن إنما أنزله الله للتأدب بآدابه. فذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن هذا اللفظ يروى على وجهين، على فتح الدال وعلى ضمها. نعم.
إخواني، هذه فضائل قراءة القرآن، وهذا أجره لمن احتسب الأجر من الله والرضوان، أجور كبيرة لأعمال يسيرة، فالمغبون من فرط فيه، والخاسر من فاته الربح حين لا يمكن تلافيه. وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن، وقد وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة، فمن تلك السور سورة الفاتحة. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته.
نعم، وهي الرقية أيضا، فثبت في الصحيح أنها رقية، وأن بعض الصحابة رقى بها أولئك القوم الذين لدغ سيدهم، فشفاه الله سبحانه وتعالى بهذه الرقية، رقوه بهذه الفاتحة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها الرقية. فهكذا القرآن شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، والمسلم ينبغي له كذلك، كما ينبغي له أن يقرأ القرآن، ينبغي له أن يجتهد في التشافي به، وأن يرقي نفسه بهذا القرآن، بأن ينفث على بدنه بهذه السورة وبغيرها من السور التي وردت النصوص في فضلها وأنها من أسباب الشفاء. نعم.
ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركنا في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها 3. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. الحديث. رواه مسلم. ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال غيايتان، أو قال كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
والقصد من قراءتها أن الإنسان يقرأ بها بنفسه، وليس القصد أن يجتمع قوم ويقرؤونها على نحو اجتماع أهل البدع وغيرها، لا، القصد هو أن يقرأ بها في نفسه، في بيته، في استراحته، في أي مكان، في سيارته وهو واقف وغير ذلك، فإن فيها خيرا عظيما، فيها وفي غيرها. وليس القصد أن يجتمع الناس ويقرؤون سور معينة في أوقات معينة، كل هذا مما نهى عنه الشارع الحكيم. نعم. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع أصحابه وقرأ بهم هذه السورة أو سورة غيرها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواه مسلم. وذلك لأن فيها آية الكرسي. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله تعالى حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
يعني بذلك آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، فيستحب للمسلم ويشرع له إذا أراد أن يبيت واضطجع في على فراشه على جنبه الآية على جنبه الأيمن أن يقرأ هذه الآية، هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فإنها سبب لحفظه من الشياطين حال نومه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. رواه مسلم. ومن السور المعينة في الفضيلة: قل هو الله أحد. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: والذي نفسي بيده، إنها تعدل ثلث القرآن. وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزئ عنه، لذلك لو قرأها في الصلاة 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة. ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره في الفضيلة أن يجزئ عنه. ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك فلو كان عليه 4 رقاب كفارة فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في الفضيلة.
ومن أهل العلم من قال إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن أن الله ذكر فيها حكما عظيما يتعلق بالعقيدة، والقرآن على أنواع 3، فمنه ما هو متعلق بالاعتقاد، ومنه ما هو متعلق بالسير وأخبار الأمم الماضية، ومنه ما هو متعلق بالأحكام الشرعية، فهو على 3 أقسام، وهذه السورة جاءت بأحد هذه 3، فقال بعض أهل العلم بهذا القول. نعم.
ومن السور المعينة في الفضيلة سورتا المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وللنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة رضي الله عنه أن يقرأ بهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما.
نعم. هذا أيضا هذه هاتان السورتان وهكذا سورة الصمد من السور التي تشرع قراءتها حال الرقية، فهكذا إذا أراد المسلم أن يرقي نفسه أو يرقي مريضا يشرع له أن يقرأ هذه القواقل 3: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فإنها من السور التي جاءت النصوص فيها في هذا الباب. نعم.
فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآن المبارك، لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة. كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل 1 مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه 2 تأكيدا وتثبيتا. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأخير منه في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر.
أقصد أن المسلم يجتهد في الإكثار من تلاوة القرآن، وإن تيسر له أن يختم القرآن أكثر من مرة في هذا الشهر المبارك فهو طيب وحسن، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله. وإن شق عليه فلا يفوته أن يختم القرآن في هذا الشهر المبارك ولو مرة واحدة. فقصد أن لا يغفل المسلم عن تلاوة كتاب الله عز وجل، وأن تكون التلاوة بالتدبر والإمعان والحرص على الفهم، هذا هو القصد من إنزال القرآن، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، وليس الهد فحسب. فيجتهد المسلم في الإكثار من قراءته مع تدبره ومع تأمل معانيه ومراد الله عز وجل منه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أما أن يقرأ القرآن وهو قد خالف أوامره فهذا على خلاف ما كان عليه السلف الصالح، فالسلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يعملون به، يعملون بما دلت له هذه الآيات وهذه النصوص ولا يتغافلون عنها. فهذا القرآن حجة لك كما قال عليه الصلاة والسلام أو حجة عليك، فلا بد أن تقرأ القرآن وأن تجعل هذا القرآن حجة لك وليس حجة عليك، لأن المسلم إذا قرأ ولم يعمل به أصبح القرآن حجة عليه، وإذا قرأ القرآن وعمل به أصبح حجة له، فهو بين أمرين، إما أن يكون حجة له وهذا هو الفضل العظيم من الله على عبده، وإما أن يكون عياذا بالله حجة عليه. نعم.
فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار واتبعوا طريقهم، تلحقوا بالبررة الأطهار، واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار. فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. قال رحمه الله تعالى: المجلس 6 في أقسام الناس في الصيام. إخواني، سبق في المجلس 3 أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين، ثم استقرت أحكام الصيام فكان الناس فيها أقساما 10. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
القسم الأول. نعم.
قال: أحسن الله إليكم. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
نعم، هذا أمر هام. هذا المجلس مجلس عظيم، أراد المصنف رحمه الله، أراد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن يبين أقسام الناس في مسألة حكم الصوم، فذكر الأصناف 6 في القسم الأول، وقال إن الصوم، يعني بذلك صوم رمضان، لا يجب إلا على من توفرت لا يجب أداء إلا على من توفرت فيه شروط 6. الشرط الأول هو الإسلام، فلا يجب صوم رمضان على الكافر لأنه ليس مكلف، لأن كفره يمنعه من هذا، لأنه حال كفره لم يقبل منه صوم ولا غيره. والشرط الثاني أن يكون بالغا، فيخرج بذلك الصبي فلا وجوب عليه، ولو صام فإن كان صبيا دون سن التمييز فالصواب أن صومه لا يصح، وإن كان بعد التمييز فمحل خلاف عند أهل العلم. والشرط الثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون ومن في حكمه لا يجب عليه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والقسم الرابع هو المقيم الذي ليس مسافرا، فهذا الصوم ليس واجبا عليه، فله الفطر في نهار رمضان لقوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان مسافرا سفرا يبيح القصر ويبيح الجمع فله الفطر والحمد لله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، وهذا عام في رمضان وفي غيره، ولكنه يقضي ما تركه من هذه الأيام التي أفطر فيها. والشرط الرابع والخامس هو القادر على الصوم، فيخرج بذلك المريض للآية السابقة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض ليس واجبا الصوم عليه، فإن كان مرضه يرجى برؤه فإنه يقضي فيما سيأتي من أيامه، وإن كان مرضه ليس ممن يرجى برؤه فإنه لا قضاء عليه، إنما يطعم عنه، إلا إن كان هريما شيخا كبيرا قد زال عقله فهذا لا قضاء ولا يطعم عنه، لأنه رفع عنه التكليف، فهو أشبه ما يكون بالصبي الصغير. والسادس أو السابع من هذه الشروط هو من كان فيه مانع يمنع من الصوم، كأن تكون امرأة حائضا أو نفساء أو مرضعا أو نحو ذلك، فلها أن تفطر وتقضي ما عليها من الأيام. بل إن الحائض والنفساء ليس صحيحا عنها الصوم، فلا يصح الصوم منها حال حيضها ولا حال كونها نفساء، إنما تقضي هذه الأيام بعد طهرها. فهذا هو قصده رحمه الله من ذكر أقسام الناس في هذا القسم. نعم.
القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. متفق عليه. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفناه. فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة، فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك.
نعم، يعني إذا أسلم الكافر في شهر رمضان فإنه ليس عليه إلا صوم ما بقي من أيام هذا الشهر، ولو كان إسلامه في آخر يوم، ولو كان في مثلا في 30 من شهر رمضان، فليس عليه إلا هذا اليوم وما مضى فليس عليه، لأنه ليس مطالبا بهذا، إنما هو مطالب قبل ذلك بالإسلام، فلا تصح منه الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة قبل أن يسلم. وهكذا فيما لو أسلم في أثناء يومه، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه قضاء هذا اليوم، إنما عليه الإمساك، يمسك ما بقي من يومه، وما فات فليس عليه القضاء فلا يقضي ما فاته. وقال بعض العلماء إنما يقضي، لأن أول اليوم مرتبط بآخره، فالصوم واحد، فإذا أسلم في أثناء النهار لازمه أن يقضي ما كان قد أكل فيه في أول النهار. واختار الشيخ رحمه الله القول الأول، وهو أنه ليس عليه القضاء، إنما يمسك ويصوم فيما بقي والحمد لله. نعم. أما ما مضى من الأيام فلا خلاف في أنه ليس عليه القضاء فيها. نعم.
القسم الثاني: الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم، الصغير، وهذا هو الشرط الثاني، أن الصوم لا يجب إلا على البالغ، ويعرف البلوغ بأمور معروفة، إما بإنبات شعر العانة، أو ببلوغ 15 عاما، أو بإنزال المني، أو في حق الفتاة حق الجارية بالحيض، هذه تسمى علامات البلوغ. فإذا بلغ الصبي وأصبح بالغا وجب عليه الصوم، وما قبل ذلك فلا يجب عليه، فلا يجب عليه إذا لم تظهر عليه إحدى هذه العلامات. لكن ينبغي لولي أمره أن يعلمه الصوم إذا كان مميزا قرب سن البلوغ، يعلمه أحكام الصوم وأن يدربه على الصيام حتى يتعلم أحكام هذا الصيام. نعم.
لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم.
نعم، يعني استحبابا، يأمره استحبابا، ولا سيما إن كان قريبا من سن البلوغ، لأجل أن يتعلم هذا الصيام وأن يكون متدربا عليه وأن تتهيأ نفسه له، كما هو الحال في الصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصبي بأن يؤمر بها، أمر ولي الصبي بأن يؤمر بها لسبع لأجل أن يكون متعلما لأحكامها. فهكذا يقال في الصوم وهكذا يقال في غيره. نعم.
فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها.
نعم، وهذا مروي عن السلف، هذا مروي عن بعض السلف رحمهم الله. نعم.
وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. نعم، إن صاموا فرأوا عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ.
نعم، يعني إن كان طفلا صغيرا لا يعرف فهذا لا فائدة من تعليمه الصوم، الفائدة تظهر في ذلك الذي يكون مميزا ويعرف ويعرف ما يمنع منه وما لا يمنع منه، فهذا يعلم ويصوم ولو غالب اليوم لا بأس، لأن القصد هو التعليم، ويجتهد في تشجيعه على هذا بقدر ما يستطيع المسلم. نعم.
ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة.
نعم، وهذه علامات البلوغ، وهذه هامة لا بد من معرفتها. فبلوغ الذكر يحصل بأحد أمور ثلاثة. نعم.
أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
نعم، ولو لم يبلغ سن 15، فمتى وقع منه الإنزال ورؤية منه الميول إلى النساء فإنه حينئذ أصبح بالغا، يجب عليه الصوم وتجب عليه العبادات. نعم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه.
نعم، يعني على كل بالغ، المراد بالاحتلام هنا هو البلوغ، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. نعم.
الثاني نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، لقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن كان محترما أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك. رواه أحمد والنسائي وهو صحيح.
نعم، وهذا في حق الذكر وفي حق الجارية. نعم.
الثالث بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني للقتال. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ورآني بلغت. رواه الجماعة.
نعم، يعني إذا بلغ هذه السن فالغالب من حال الذكور ومن حال الأناث أنها تكون قد بلغت سن البلوغ. نعم.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء لمن بلغ 15 سنة. رواه البخاري. ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر رابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين.
نعم، يعني تزيد على الذكر بهذه العلامة. فعلامات الذكر، علامات البلوغ لدى الذكور هي 3، والأنثى تزيد عليه 1 وهو نزول الحيض عليها. فمتى وقع عليها الحيض فإنها تعد بالغة في حكم النساء، تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم إلى غير ذلك. نعم.
وإذا حصل البلوغ
وتعلم أيضا أحكام الحيض، يجب على وليها وعلى أمها أن تعلمها هذه الأحكام وأن لا تغفل عن هذا، لأنها بحاجة إلى تعلمها. نعم.
وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان، فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك. القسم الثالث،
ومن أهل العلم من قال إنه يلزمه أن يقضي هذا اليوم لأن الصوم واحد، فصوم أول اليوم كصوم آخره، أما ما فات من الأيام فالقول بعدم القضاء محل إجماع أهل العلم فلا يقضي، إنما الخلاف فيما لو بلغ في أثناء اليوم هل يقضي ما كان قد أفطره في أول اليوم أم لا. والشيخ كما سمعت ذهب إلى أنه لا يقضي، وهذا قول قوي. نعم.
القسم الثالث، المجنون، وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، الحديث. ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه.
نعم، إذا كان جنونه متقطعا أو ممن يصاب بالمس أو نحو هذا ويكون ما يصيبه جنونا، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يقضي ما أفطر به حال جنونه، إنما يصوم في حال إفاقته فحسب، وما جن به في من الأيام فإنه لا يقضيها. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان، خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون.
نعم، فلو أنه صام مع الناس في حال إفاقته ثم جن في أثناء اليوم ووقع حال جنونه منه أكلون أو شرب، فالصواب أنه لا يقضي والحمد لله، فيتم صومه إذا أفاق في آخر اليوم والحمد لله. نعم.
وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم. القسم الرابع، الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام.
نعم، خلافا لما يجهله بعض الناس، هذا في حق الشيخ الكبير الذي بلغ من السن ما بلغ وطعنت به السن وزالت ذاكرته وأصبح لا يميز، فهذا لا يجب عليه شيء، هذا رفع عنه التكليف فلا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصوم ولا يطعم عنه والحمد لله، خلافا لما يجهل بعض الناس من أنه يطعم عن أبيه إذا كان أبوه شيخا هرما قد زال عقله، أو كانت أمه كبيرة طاعنة في السن زال عقلها، فهذا جهل في أحكام الشرع. فمتى زال عقل الإنسان وأصبح لا يميز بين حقه وحق غيره فهنا لا وجوب عليه ولا إطعام عليه ولا إطعام عنه والحمد لله، فلا ينبغي لك أن تأتي به إلى المسجد لأجل أن يصلي مع الناس وهو فاقد العقل، ولا ينبغي لك أن تلزمه بالصوم ولا أن تقضي عنه ولا أن تطعم عنه، لأنه زال عقله، والتكليف إنما هو منوط بالعقل، فإذا زال العقل رفع القلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ثم ذكرهم، والسبب هو زوال عقولهم، فمتى زال العقل رفع التكليف. نعم.
القسم الرابع: الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز، فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه. القسم الخامس: العاجز عن الصيام عزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذا في حق من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، كمن أصيب عفانا الله وإياكم كل مسلم بمرض دائم لا يرجى برؤه وأخبره الأطباء الثقات بهذا، فالحمد لله، إذا كان الصوم يشق عليه فالحمد لله لا يجب عليه هذا الصوم، إنما يطعم عنه. وهكذا في الكبير الذي بلغت به السن ما بلغت وهو لم يزل عقله ولكن الصوم يشق عليه، كذلك يطعم عنه والحمد لله. نعم.
لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز لأنه معادله، ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي ووزنه أي المد نصف كيلو وعشرة غرامات بالبر الرزين الجيد، وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه.
نعم، هو مخير بين هذا وهذا، إما أن يجمع مساكين في آخر الشهر ويطعمهم من الطعام بقدر ما فاته من الأيام، أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هو مخير بين هذا وهذا والحمد لله. نعم. وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسرها، فالله لم يوجب عليه الصوم لعجزه، وأباح له الفطرة وجعل في مقابل ذلك هذا الفطر، وأناط له الفكرة بأن هذا الإطعام بأن يطعم عن كل يوم مسكينا في يومه أو أن يجمع هذه الأيام في آخر الشهر، كل هذا جائز في حقه والحمد لله.
قال البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر.
وقال: نعم. وهذا يدل على أنه يطعم من قوت البلد أيا كان الطعام، وليس خاصا بطعام دون طعام، وكل طعام يطعم به المسكين وتسد به حاجته فإنه يجوز ويصح أن يكون طعاما مقابلا لما أفطره من هذه الأيام والحمد لله. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. إخواني، الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة رحم الله بها عباده، لأنه شرع مبني على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان والحكمة، أوجب الله تعالى به على كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله، ليقوم كل واحد بما عليه منشرحا به صدره ومطمئنة به نفسه، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذا الدين القيم وعلى ما أنعم به عليكم من هدايتكم له، وقد ضل عنه كثير من الناس، واسألوه أن يثبتكم عليه إلى الممات. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا لما تحب وترضاه، وأن تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.
الحمد لله، رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا، وكتب الله له الأجر والثواب، ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان، المجلس الرابع في حكم قيام رمضان. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر، فكل النفوس له ذليلة عانية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعلانية، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة، وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السالكة وسلم تسليما. إخواني، لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولئلا يملوا من النوع الواحد فيترك العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب، وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال، ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال. فمن ذلك الصلاة، فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 في الفعل و50 في الميزان، وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض وزيادة في القربى إليه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. فكما ذكر المؤلف العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا المجلس، ذكر أن الله جل وعلا فرض هذه الصلاة صلوات 5 على عباده، وكانت أول ما فرضت في بداءة فرضيتها ليلة الإسراء والمعراج كانت 50 صلاة، كما في حديث أنس عند الشيخين في قصة الإسراء والمعراج في متنه الطويل، وفيه أن الله جل وعلا قد افترض عليه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السماء 7، افترض عليه هذه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم لما رجع عليه الصلاة والسلام ومر بموسى في إحدى السماوات، قيل إنها 6 وقيل غير ذلك، سأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة، وفي لفظ قال افترض على أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وفي لفظ قال فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف، فوضع الله عنه شطرها، وفي لفظ وضع الله عن أمته شطرها، أي أصبحت 25 بدل 50. ثم لما رجع مرة أخرى إلى موسى سأله قال إن الله قد وضع عني الشطر أي النصف، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى أصبحت 5، فقال الله عز وجل هي 5 وهي 50 ما يبدل القول لدي، وفي لفظ هي فريضتي على عبادي أي 5 في العمل وأجرها أجر 50 صلاة. فهذا من فضل الله على عباده أن قلل العمل عليهم وأعظم لهم الأجور، وهذا هو مصداق قوله جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فالمسلم إذا صلى فريضته صلى الظهر مثلا فكأنه صلى 10 صلوات، فإنه يكتب له بذلك أجر 10 صلوات، وهكذا. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم في الوقت نفسه أن الله جعل هذه الصلوات إن انتقص منها شيء جعل النوافل مكملة لها، جعل ما يقوم به المسلم من النوافل سواء كانت رواتب أو كانت نوافل مطلقة جعلها مكملة لهذه الفرائض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، قال فإن أتى بها تامة كتبت له تامة. والمراد بالصلاة هنا هي الصلاة المفروضة كما في بعض ألفاظه، قال إن أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلوات الخمس، فإن أتى بها تامة كتبت له تامة والحمد لله. وإن انتقص منها شيئا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل، يعني هل له من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. فدل هذا الحديث وما في معناه على أن هذه النوافل تكمل هذه الفرائض سواء كانت هذه الفريضة صلاة أو كانت صوما كما هو الحال في صوم رمضان، فإن المسلم ولا بد يقع منه الخلل في صومه والنقص، فيكمل هذا النقص صوم النافلة من صوم الست من شوال ومن صوم عرفة إلى غير ذلك من النافلة التي تستحب في الصوم وفي غيره. نعم.
فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة ركعتان قبل صلاة الفجر.
نعم. وأيضا تقرب هذه النوافل تقرب العبد إلى ربه، تقربه زلفى إلى الله سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في الصحيح فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن هذه النوافل كذلك تقرب العبد إلى ربه وترفعه الدرجات العالية في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة ركعتان قبل صلاة الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء.
فمن هذه النوافل. نعم.
قال أحسن الله إليكم فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة.
نعم، يعني السنن الراتبة من النوافل التي تستحب في الصلاة هي السنن الراتبة التي بينها ابن عمر في حديثه عند الشيخين، قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء يعني قبل صلاة الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حفصة أخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. فهذه تسمى السنن الرواتب، فمن حافظ عليها بنى الله له بها بيتا في الجنة، كما في حديث أم حبيبة عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم والليلة تنتهي 10 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بها بيتا في الجنة. فهذه تسمى الرواتب، فهذه ملازمة للصلوات الخمس، شيء منها يكون قبل الصلاة وتسمى الراتبة القبلية، وشيء منها يكون بعد الصلاة وتسمى عند العلماء الراتبة البعدية. نعم.
ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ومنها صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها، فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم،
وهو صريح، هذا الحديث صريح في أن قيام الليل أيا كان، سواء كان القيام في أوله أو كان في أوسطه أو كان في آخره، وهو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، صريح في أن هذه النافلة هي أفضل النوافل مطلقا، فهي أفضل من الرواتب، لأن فيها جهادا للنفس، ولا سيما إذا تزامن هذا القيام مع النزول الإلهي في آخر الليل في وقت السحر، فحري بالمسلم أن يبادر إلى هذا الخير العظيم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث معروف، حديث عبد الله بن سلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أول ما قدم المدينة مهاجرا، كما أخبر بهذا الصحابي صحابي الحديث عبد الله بن سلام، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فجئت، وفي لفظ قال: فحضرت مع الناس لأنظر إليه، قال: فرأيت وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، فكان أول ما قال، وفي لفظ قال: فإني سمعت أول ما قال أن قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، إلى آخر الحديث. فهذا حديث معروف، وهو ظاهر في فضل صلاة الليل وفي قيام الليل. نعم.
ومن صلاة الليل الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة.
نعم، والوتر يطلق على ما يختم به، ما تختم به صلاة الليل ركعة أو أكثر، فهذا هو الوتر، فهو ما يختم به صلاة الليل يسمى وترا، وهو سنة مؤكدة عند أهل العلم، وهو يختلف عن قيام الليل، فهو آكد من قيام الليل من حيث الحكم، لكن من حيث الفضل صلاة الليل أفضل، وإلا فهو يختلف من حيث الحكم عن قيام الليل. فالصواب من أقوال أهل العلم في حكم الوتر أنه سنة مؤكدة، بل إن بعض أهل العلم قال إنه يجب، وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله في الرجل الذي يدع هذا الوتر مطلقا، قال: إنها لا تقبل شهادته. فقصد أن الوتر سنة مؤكدة، وحري بالمسلم أن يحافظ عليه في رمضان وفي غيره. نعم.
فيوتر بركعة مفردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا هو أقل الوتر ركعة، وقال أهل العلم أدناه ركعة واحدة، وإن أوتر بركعة فإنه يستحب له أن يقرأ فيها مع سورة الفاتحة بسورة الصمت، هذا هو المستحب في حق المسلم. نعم.
ويوتر بثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. رواه أبو داود والنسائي. فإن أحب سردها بسلام واحد، لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة، لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى كان يأمر ببعض حاجته.
نعم، وفي هذه النصوص دلالة على أن من أوتر بثلاث أنه ليس له أن يوتر إلا بإحدى صفتين إذا كان وتره ثلاثا، فإما أن يسرد الثلاثة سردا ويجعلها بسلام واحد وهذا هو الأولى لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن أحب أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم إلى الثالثة يعني يصليها بسلامين. أما أن يصليها على نحو صلاة المغرب فإنه ينهى عن ذلك، فالوتر لا يصلى إذا كان ثلاثا لا يصلى على نحو صلاة المغرب، وإنما يصليها سردا ثلاثا ثم يسلم في الثالثة، أو أن يصلي ركعتين ثم يسلم من الثانية ثم يقوم إلى الثالثة. نعم.
ويوتر بخمس فيسردها جميعا، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن.
نعم، إن أحب أن يوتر بخمس ركعات، كل هذا في الوتر وليس في صلاة الليل، هذا في الوتر الذي تختم به صلاة الليل، فله أن يوتر بخمس أو بسابع أو بتسع لما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في ألفاظ حديثها المختلف. فمن أراد أن يوتر بخمس فله ذلك، لكن لا يسلم إلا في آخرهن، وهكذا لو أوتر بسبع أو بتسع أو بغير ذلك. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه. ويوتر بسبع فيسردها كالخمس، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويوتر بتسع فيسردها، لا يجلس إلا في الثامنة، فيقرأ التشهد ويدعو، ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. الحديث، رواه أحمد ومسلم.
نعم، كل هذه الصفات دل لها حديث عائشة، وأولى هذه الصفات كلها صحيحة والحمد لله، لكن أولاها وأفضلها أن يوتر بثلاث، والأولى في الثلاث أن يصليها سردا، وإن صلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى الثالثة لا بأس، كل هذا دلت له السنة، لكن أولى الألفاظ هي صلاة الوتر على 3 ركعات سردا، فهو أولى من صلاة الخامس ومن صلاة السابع ومن صلاة التسع، وهكذا أولى من الواحدة. نعم.
ويصلي 11 ركعة، فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الحديث، رواه الجماعة إلا الترمذي. وإن أحب صلى 4 ثم 4 ثم 3، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه.
نعم، والمعنى أنه يصلي 4 بسلامين وليس بسلام واحد، خلافا لما فهمه بعض أهل العلم رحمهم الله، فذهبوا إلى أن له أن يصلي الليل 4 بسلام واحد، فالصواب من هذا الحديث هو ما فسره لفظه الآخر عند مسلم في الصحيح، أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، وفي لفظ قالت: من الليل 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين، فهذا صريح في أنه يسلم من كل ركعتين، فمعنى قولها صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن، أنه لا يفصل بينهن بتروح، هذا هو المعنى، أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ينهض مباشرة إلى ما بعدها، ليس بين هذه الأربع تروح. فهذا هو المعنى من قولها أن النبي كان يصلي أربعا، وليس المعنى أنه يصلي أربعا بسلام واحد. نعم، فإن الألفاظ بعضها يفسر بعضا. نعم.
وسرد الخمس والسبع والتسع إنما يكون فيما إذا صلى وحده أو بجماعة محصورين اختاروا ذلك.
وأيضا يدل لهذا حديث ابن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الصلاة قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، فهذا دليل في أنه يسلم من كل ركعتين، ولا يجوز له أن يسرد أربعا، إنما الجائز له إن في الوتر فحسب، هو أن يصلي خمسا سردا أو يصلي ثلاثا سردا، هذا في الوتر. أما في صلاة الليل وهكذا في صلاة النهار فلا يجوز له إلا أن يصلي النافلة ركعتين ركعتين. نعم.
وسرد الخمس والسبع والتسع إنما يكون فيما إذا صلى وحده أو بجماعة محصورين اختاروا ذلك.
نعم، هذا في الوتر، إذا كان يحب أن يصلي خمسا سردا أو سبعا سردا فهذا ينبغي أن يكون لوحده، إذا كان لوحده لئلا يشوش على الناس، المعنى إن كان إماما يأتم به جماعة من أهل من المصلين فلا ينبغي أن يشوش عليهم بأن يصلي بهم خمسا أو يصلي بهم تسعا، إنما يصلي بهم ثلاثا، إما أن يسلم من الركعتين ثم يقوم إلى الثالثة أو يصلي بهم ثلاثا سردا، هذا هو الأولى وهذا هو الذي عليه أهل الإسلام رحمهم الله تعالى. نعم.
أما المساجد العامة فالأولى للإمام أن يسلم في كل ركعتين لئلا يشق على الناس ويربك نياتهم، ولأن ذلك أيسر لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وفي لفظ فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء.
نعم، وفي هذا دلالة أيضا على أن المسلم وطالب العلم ينبغي له ألا يأتي بشيء في العبادة يشوش على أهل الإسلام، وإن كان هذا قولا لبعض أهل العلم، لأن القصد هو تأليف القلوب واجتماع الناس على هذه الصلاة، ولهذا كما سمعت ندب النبي صلى الله عليه وسلم الإمام إلى تخفيف الصلاة، قال من أما الناس فليخفف، وفي لفظ من حديث معاذ لما أطال معاذ شيئا من صلاته قال أفتال أنت يا معاذ، ثم ذكر الحديث، وفي الحديث الآخر قال إن منكم منفرين. فالقصد أن طالب العلم يعنى بما تجتمع عليه القلوب ولا يأتي بالغرائب من أقوال أهل العلم في الصلاة وفي غيرها، بل يأتي بما عليه أهل الإسلام ويكون مجتهدا في تطبيق السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها صحابته الأبرار. نعم.
ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه بهذه الكيفية.
نعم، لم ينقل عنه أنه أوتر بهم خمسا سردا، ولم ينقل عنه أنه أوتر بهم سبعا سردا، إنما نقل عنه أنه كان يفعل هذا في صلاة الليل وحده، ولهذا لم يخبرنا بهذا إلا عائشة، فإنها كانت هي التي تطلع على صلاته في بيته في الليل فأخبرتنا بهذا، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أخبرنا بهذه الكيفية، أي أنه كان النبي يصلي بهم هذا صلى الله عليه وسلم. فهكذا يتعين على المسلم على طالب العلم أن لا يشق على الناس وأن لا يشوش عليهم في عبادتهم سواء في الصلاة أو في غير ذلك. نعم.
وإنما كان يفعل ذلك في صلاته وحده، وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله تعالى وبما أعده من الثواب للقائمين، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا لثواب الله تعالى، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى عليها، وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها.
وهذا فضل من الله على عباده، كما سمعت في هذا الحديث أن من قام هذا الشهر المبارك أي قيام ولو كان يسيرا فإن الله جل وعلا يكفر بهذا القيام سيئاته الصغائر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي صغائر الذنوب، وهو عام في كل قيام سواء كان قيامه قليلا أو كان كثيرا. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم الأعمال الصالحة وجعلها سببا لتكفير سيئاتهم ورفعة درجاتهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وإنما سميت التراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا.
نعم، كانت هذه هي طريقة الناس في سالف الأزمان، وقد أدركت شيئا من هذا عند أهل العلم وعند غيرهم رحمهم الله تعالى، أنه كان يطيل في 4 الأول. وهذا معنى قول عائشة: كان النبي يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن. فكانوا يطيلون 4 الأول، ثم إذا فرغوا منها استروحوا قليلا، ارتاح الإمام والمأمومون قليلا وهم جالسون، ثم بعد ذلك قاموا إلى ما بعدها 4 التي بعدها. فلهذا سمي التراويح لأنهم استروحون قليلا بين كل 4. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة 3 أو 4 فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان.
نعم. وفيه دلالة على أن التراويح من سنته صلى الله عليه وسلم، فصلاها أول ما صلاها بالناس في المسجد ليالي، ثم لما اجتمع الصحابة لحرصهم على الخير وحرصهم على ما ينبغي الحرص عليه وشدة اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن تفرض عليهم، تركها بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم. فدل هذا الحديث وما في معنى على أن هذه التراويح إنما هي مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولكنها ليست واجبة إنما هي مستحبة، كما في الحديث الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسن لكم قيامه. فلا خلاف في أنها مستحبة وأنها ليست واجبة، لكن لها هذا الفضل العظيم. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب 3 الليل، ثم لم يقم بنا في 6، ثم قام بنا في 5 حتى ذهب 4 الليل، أي نصفه. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح.
نعم. وفيه أيضا في هذا الحديث، في حديث أبي ذر، فضل آخر في حق من قام أيضا رمضان خلف الإمام، وهو أن من قام خلف الإمام حتى ينصرف حتى يقضي صلاته فإنه يرجى له أن يكتب له قيام ليلة. فالمسلم بين خيرين عظيمين في قيام رمضان: بين مغفرة ذنوبه كما دل له حديث أبي هريرة السالف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبين كذلك كونه يكتب له قيام ليلة إذا قام خلف الإمام وصلى خلف الإمام حتى ينصرف. فهذا خير عظيم له، فيصلي ركعات يسيرة ودقائق قليلة معدودة، ثم يكتب له قيام الليل كله. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم.
واختلف السلف الصالح رحمهم الله في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وقيل غير ذلك. وأرجح هذه الأقوال أنها 11 أو 13، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني من الليل. رواه البخاري.
وإن زاد الحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا عام، فلو زاد وصلى أكثر من ذلك فهو خير وفضل والحمد لله. نعم.
وفي الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس 11 ركعة. وكان السلف،
وجاء في بعض الألفاظ أنهما قام بالناس بأكثر من ذلك، اختلفت ألفاظ هذا الحديث، وفي بعضها أنهما قام بالناس 11 ركعة، ومنهم من قال، ومن الرواة من قال 13 إلى غير ذلك، فهذا الحديث اختلفت ألفاظه عند أصحاب المصنفات. نعم. فالباب واسع في قيام الليل الحمد لله، إن صليت وفق ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير عظيم، وإن زدت على هذا فهو خير والحمد لله. نعم. فإن النبي كان يطيل عليه الصلاة والسلام كما سمعت في قيام الليل، وكانوا يصلون 4، وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم ربما اعتمدوا على العصي من طول القيام، والناس اليوم اختلفت حالهم، فقلت القراءة وقل الطول في هذه الصلاة، فلو زاد فالحمد لله. نعم.
وكان السلف الصالح يطيلونها جدا، ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، فيجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ نسأل الله السلامة.
إن كانت سرعة الإمام تفوت على المأموم أمرا مستحبا، فكثير من أهل العلم قالوا يكره للإمام أن يفوت على المأموم أمرا مستحبا، وإن كانت سرعته تفوت عليه أمرا واجبا عليه أو تخل بركن من أركان الصلاة فلا شك أنه يأثم، فلا شك أن الإمام يأثم بهذا. واختلف أهل العلم هل تبطل صلاة المأموم بهذا أم لا، الصواب أنها لا تبطل، لأن الإثم على الإمام، والنبي أمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في غير ما يخل به، فالقصد أن الإمام يأثم بالإخلال في صلاة المأمومين، وإذا أسرع في صلاته سرعة تخل بالركن بالنسبة له بطلت صلاته هو. والراجح من أقوال أهل العلم أنها تبطل صلاة من خلفه أيضا، أما إن كان ليس إخلالا يفقد هذا الركن لكن يؤثر على المأمومين في صلاتهم، وربما لم يتهيأ للمأموم الاتيان بهذا الركن على وجهه، فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن صلاة المأموم لا تبطل، ولكن الإثم على هذا الإمام الذي أخل بصلاة المأموم. نعم.
ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله.
نعم، كما في حديث أبي ذر السالف من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا خير عظيم يحرص المسلم على اغتنامه وعلى المبادرة إليه. نعم. وعلى مجاهدة نفسه وعلى الهوى والشيطان. نعم.
ويجوز للنساء حضور التراويح في المسجد، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم، كذلك يجوز للمرأة أن تحضر الصلاة مع المسلمين في مكان نائ عن الرجال وتأتم بالإمام، لكن صلاتها في بيتها أفضل على وجه العموم، لحديث ابن عمر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وهكذا لحديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي عند أحمد وغيره أنها قالت: إني أحب الصلاة معك يا رسول الله، فقال: قد علمت ذلك، ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا. فالنصوص دالة على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إن رغبت الصلاة مع أهل الإسلام ليزيد ذلك في نشاطها وفي همتها فلا، هذا بشرط أن تكون بعيدة عن الرجال وغير متبرجة وغير متزينة بزينة تفتن الرجال. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهو الجلباب والعباءة ونحوهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية رضي الله عنها: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر، فالمؤخر عكس الرجال.
نعم، هذا في حق أولئك النسوة اللاتي يقتدين بالإمام، وليس ثمة حاجز يحجز بينهن وبين الرجال، إنما هن متأخرات في آخر المسجد، يصلين في آخر المسجد، فالأفضل في حقهن أن يصلين في الصف المؤخر، لحديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها قال وشرها أولها. هذا في حق النساء اللاتي يصلين مع الرجال منعزلات ليس بينهم فاصل. أما إن وجد حاجز يحجز بين الرجال يمنع الرؤية فهي كالرجل، سواء بسواء، الصف الأول أفضل من الصف الثاني لأنها زالت العلة، فالعلة من كون الصف الأخير هو الأفضل في حقها هي أن تكون بعيدة عن الرجال وألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، وهنا قد زالت هذه العلة فيكون الصف المقدم في حقها أفضل من الصف الذي بعده. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت رضي الله عنها: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: المجلس الخامس في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. إخواني، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين: تلاوة حكمية، وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن شاء الله تعالى.
نعم، وهذا النوع من تلاوة القرآن هو المقصد الأعظم من إنزال القرآن العظيم، فإن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن لا لمجرد التلاوة فحسب، إنما أنزله للعمل به وتدبره والتحاكم إليه والعمل بما دل عليه، فيقيم المسلم حدوده ويقف عند حدوده ويجتنب عما حرم الله فيه ويقوم بما أوجب الله عليه فيه. فهذا هو القصد من إنزال القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، إلى غير ذلك من النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد بن أرقم عند مسلم في الصحيح: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقصد من إنزال القرآن هو العمل به، هو التحاكم إليه، هو التدبر، وليس القصد هو التلاوة فحسب. فلم ينزل كتاب الله لأجل وضعه على الأرفف لمجرد التلاوة فحسب، إنما لأجل العمل به مع التلاوة. نعم.
والنوع الثاني تلاوة لفظية وهي قراءته، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها، إما في جميع القرآن وإما في سور أو آيات معينة منه. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والأجران أحدهما على التلاوة، والثاني على مشقتها على القاري. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. رواه مسلم. وذلك أن قوله نسيت قد يشعر بعدم المبالاة بما حفظ من القرآن حتى نسيه. وعن عبد الله بن مسعود:
وإن قال نسيت لا بأس، لكن الأولى أن يقول مثلا نسيت آية كذا أو نحو هذا، لأن الذي أنساه هو الشيطان. والقرآن كما سمعت من قوله صلى الله عليه وسلم يتفلت من القلوب، فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، وأشد تفصيا من هذه الإبل في عقلها. فحريص بالمسلم، حري بالمسلم الحريص على محفوظه أن يتعاهد هذا المحفوظ وألا يدعه، فإنه إن تركه أياما ربما نسي، ولا سيما من كان حافظا لكتاب الله كاملا أو كان حافظا لأكثره، فإنه ولا بد ينسى. فلا بد من تعاهد هذا المحفوظ ومراجعته والإكثار من تلاوته بين الفينة والأخرى. نعم. فإن نسي شيئا أو كذا قال فله أن يقول نسيت آية كذا أو سورة كذا أو نحو هذا، وإن قال نسيت فلا بأس، الحمد لله. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
وفي هذا دلالة على فضل تلاوة القرآن، فإن من قرأ القرآن بنية صالحة يرجى له هذا الثواب العظيم، فإن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فتضاعف لك الأجور بهذه التلاوة المباركة، ولا سيما إن كانت بالتدبر والتأمل والاتعاظ. نعم.
وعنه رضي الله عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الترداد. اتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الحاكم.
نعم. والصواب أن هذا موقوف، صواب أنه بهذا اللفظ، إن هذا القرآن مأدوبة الله، صواب أنه موقوف على ابن مسعود من قوله، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا، وهكذا ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا، وهكذا البزار والطبراني في الكبير وآخرون. فالصواب أنه موقوف. وقوله مأدوبة الله فيه وجهان: تروى بضم الدال، والمعنى أن هذا القرآن هو ما أعده الله لكم من الاجتماع عليه، كاجتماع الناس على المأدبة. وتروى بفتح الدال مأدبة، أي من التأدب، فيكون معنى إن هذا القرآن إنما أنزله الله للتأدب بآدابه. فذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن هذا اللفظ يروى على وجهين: على فتح الدال وعلى ضمها. نعم.
إخواني، هذه فضائل قراءة القرآن، وهذا أجره لمن احتسب الأجر من الله والرضوان، أجور كبيرة لأعمال يسيرة، فالمغبون من فرط فيه، والخاسر من فاته الربح حين لا يمكن تلافيه. وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن. وقد وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة، فمن تلك السور سورة الفاتحة. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته.
نعم. وهي الرقية أيضا، فثبت في الصحيح أنها رقية، وأن بعض الصحابة رقى بها أولئك القوم الذين لدغ سيدهم، فشفاه الله سبحانه وتعالى بهذه الرقية، رقوه بهذه الفاتحة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها الرقية. فهكذا القرآن شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، والمسلم ينبغي له كذلك، كما ينبغي له أن يقرأ القرآن، ينبغي له أن يجتهد في التشافي به، وأن يرقي نفسه بهذا القرآن، بأن ينفث على بدنه بهذه السورة وبغيرها من السور التي وردت النصوص في فضلها وأنها من أسباب الشفاء. نعم.
ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركنا في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك الحديث. رواه مسلم. ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو قال كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
والقصد من قراءتها أن الإنسان يقرأ بها بنفسه، وليس القصد أن يجتمع قوم ويقرؤونها على نحو اجتماع أهل البدع وغيرها، لا، القصد هو أن يقرأ بها في نفسه، في بيته، في استراحته، في أي مكان، في سيارته وهو واقف وغير ذلك، فإن فيها خيرا عظيما فيها وفي غيرها. وليس القصد أن يجتمع الناس ويقرؤون سور معينة في أوقات معينة، كل هذا مما نهى عنه الشارع الحكيم. نعم. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع أصحابه وقرأ بهم هذه السورة أو سورة غيرها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواه مسلم. وذلك لأن فيها آية الكرسي، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله تعالى حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما،
يعني بذلك آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، فيستحب للمسلم ويشرع له إذا أراد أن يبيت واضطجع على فراشه على جنبه الأيمن أن يقرأ هذه الآية، هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فإنها سبب لحفظه من الشياطين حال نومه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. رواه مسلم. ومن السور المعينة في الفضيلة: قل هو الله أحد. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: والذي نفسي بيده، إنها تعدل ثلث القرآن. وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزئ عنه، لذلك لو قرأها في الصلاة 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة. ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره في الفضيلة أن يجزئ عنه. ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك فلو كان عليه 4 رقاب كفارة فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذه الرقاب، وإن كان يعادلها في الفضيلة.
ومن أهل العلم من قال إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن أن الله ذكر فيها حكما عظيما يتعلق بالعقيدة، والقرآن على 3 أنواع، فمنه ما هو متعلق بالاعتقاد، ومنه ما هو متعلق بالسير وأخبار الأمم الماضية، ومنه ما هو متعلق بالأحكام الشرعية، فهو على 3 أقسام، وهذه السورة جاءت بأحد هذه الأقسام 3، فقال بعض أهل العلم بهذا القول. نعم.
ومن السور المعينة في الفضيلة سورتا المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وللنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة رضي الله عنه أن يقرأ بهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما.
نعم. هذا أيضا هاتان السورتان وهكذا سورة الصمد من السور التي تشرع قراءتها حال الرقية، فهكذا إذا أراد المسلم أن يرقي نفسه أو يرقي مريضا يشرع له أن يقرأ هذه القواقل الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فإنها من السور التي جاءت النصوص فيها في هذا الباب. نعم.
فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآن المبارك، لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة. كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين تأكيدا وتثبيتا. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأخير منه في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر.
أقصد أن المسلم يجتهد في الإكثار من تلاوة القرآن، وإن تيسر له أن يختم القرآن أكثر من مرة في هذا الشهر المبارك فهو طيب وحسن، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله. وإن شق عليه فلا يفوته أن يختم القرآن في هذا الشهر المبارك ولو مرة واحدة. فقصد أن لا يغفل المسلم عن تلاوة كتاب الله عز وجل، وأن تكون التلاوة بالتدبر والإمعان والحرص على الفهم، هذا هو القصد من إنزال القرآن، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، وليس الهد فحسب. فيجتهد المسلم في الإكثار من قراءته مع تدبره ومع تأمل معانيه ومراد الله عز وجل منه، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أما أن يقرأ القرآن وهو قد خالف أوامره فهذا على خلاف ما كان عليه السلف الصالح، فالسلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يعملون به، يعملون بما دلت له هذه الآيات وهذه النصوص ولا يتغافلون عنها. فهذا القرآن حجة لك كما قال عليه الصلاة والسلام، أو حجة عليك، فلا بد أن تقرأ القرآن وأن تجعل هذا القرآن حجة لك وليس حجة عليك، لأن المسلم إذا قرأ ولم يعمل به أصبح القرآن حجة عليه، وإذا قرأ القرآن وعمل به أصبح حجة له، فهو بين أمرين: إما أن يكون حجة له وهذا هو الفضل العظيم من الله على عبده، وإما أن يكون عياذا بالله حجة عليه. نعم.
فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار واتبعوا طريقهم، تلحقوا بالبررة الأطهار، واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار، فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. قال رحمه الله تعالى: المجلس السادس في أقسام الناس في الصيام. إخواني، سبق في المجلس الثالث أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين، ثم استقرت أحكام الصيام فكان الناس فيها أقساما 10. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
القسم الأول. نعم.
قال أحسن الله إليكم: القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
نعم. هذا أمر هام، هذا المجلس مجلس عظيم، أراد المصنف رحمه الله، أراد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن يبين أقسام الناس في مسألة حكم الصوم، فذكر الأصناف الستة في القسم الأول، وقال إن الصوم يعني بذلك صوم رمضان لا يجب إلا على من توفرت لا يجب أداء إلا على من توفرت فيه شروط ستة. الشرط الأول هو الإسلام، فلا يجب صوم رمضان على الكافر لأنه ليس لأن كفره يمنعه من هذا، لأنه حال كفره لم يقبل منه صوم ولا غيره. والشرط الثاني أن يكون بالغا فيخرج بذلك الصبي فلا وجوب عليه، ولو صام فإن كان صبيا دون سن التمييز فالصواب أن صومه لا يصح، وإن كان بعد التمييز فمحل خلاف عند أهل العلم. والشرط الثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون ومن في حكمه لا يجب عليه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والقسم الرابع هو المقيم الذي ليس مسافرا، فهذا الصوم ليس واجبا عليه، فله الفطر في نهار رمضان، لقوله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن كان مسافرا سفرا يبيح القصر ويبيح الجمع فله الفطر والحمد لله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وهذا عام في رمضان وفي غيره، ولكنه يقضي ما تركه من هذه الأيام التي أفطر فيها. والشرط الرابع والخامس هو القادر على الصوم، فيخرج بذلك المريض للآية السابقة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض ليس واجبا الصوم عليه، فإن كان مرضه يرجى برؤه فإنه يقضي فيما سيأتي من أيامه، وإن كان مرضه ليس ممن يرجى برؤه فإنه لا قضاء عليه، إنما يطعم عنه، إلا إن كان هريما شيخا كبيرا قد زال عقله فهذا لا قضاء ولا يطعم عنه، لأنه رفع عنه التكليف، فهو أشبه ما يكون بالصبي الصغير. والسادس أو السابع من هذه الشروط هو من كان فيه مانع يمنع من الصوم، كأن تكون امرأة حائضا أو نفساء أو مرضعا أو نحو ذلك، فلها أن تفطر وتقضي ما عليها من الأيام، بل إن الحائض والنفساء ليس صحيحا عنها الصوم، فلا يصح الصوم منها حال حيضها ولا حال كونها نفساء، إنما تقضي هذه الأيام بعد طهرها. فهذا هو قصده رحمه الله من ذكر أقسام الناس في هذا القسم. نعم.
القسم الأول المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفناه. فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لأنه ليس أهلا للعبادة، فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك.
نعم، يعني إذا أسلم الكافر في شهر رمضان فإنه ليس عليه إلا صوم ما بقي من أيام هذا الشهر، ولو كان إسلامه في آخر يوم، ولو كان في مثلا في 30 من شهر رمضان، فليس عليه إلا هذا اليوم وما مضى فليس عليه، لأنه ليس مطالبا بهذا، إنما هو مطالب قبل ذلك بالإسلام، فلا تصح منه الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة قبل أن يسلم. وهكذا فيما لو أسلم في أثناء يومه، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه قضاء هذا اليوم، إنما عليه الإمساك، يمسك ما بقي من يومه، وما فات فليس عليه قضاء فلا يقضي ما فاته. وقال بعض العلماء إنما يقضي لأن أول اليوم مرتبط بآخره، فالصوم واحد، فإذا أسلم في أثناء النهار لازمه أن يقضي ما كان قد أكل فيه في أول النهار. واختار الشيخ رحمه الله القول الأول، وهو أنه ليس عليه القضاء، إنما يمسك ويصوم فيما بقي والحمد لله. نعم. أما ما مضى من الأيام فلا خلاف في أنه ليس عليه القضاء فيها. نعم.
القسم الثاني الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم، الصغير، وهذا هو الشرط الثاني، أن الصوم لا يجب إلا على البالغ، ويعرف البلوغ بأمور معروفة، إما بإنبات شعر العانة، أو ببلوغ 15 عاما، أو بإنزال المني، أو في حق الفتاة حق الجارية بالحيض، هذه تسمى علامات البلوغ. فإذا بلغ الصبي وأصبح بالغا وجب عليه الصوم، وما قبل ذلك فلا يجب عليه، فلا يجب عليه إذا لم تظهر عليه إحدى هذه العلامات. لكن ينبغي لولي أمره أن يعلمه الصوم إذا كان مميزا قرب سن البلوغ، يعلمه أحكام الصوم وأن يدربه على الصيام حتى يتعلم أحكام هذا الصيام. نعم.
لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم.
نعم، يعني استحبابا، يأمره استحبابا، ولا سيما إن كان قريبا من سن البلوغ، لأجل أن يتعلم هذا الصيام وأن يكون متدربا عليه وأن تتهيأ نفسه له، كما هو الحال في الصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصبي بأن يؤمر بها، أمر ولي الصبي بأن يؤمر بها لسبع لأجل أن يكون متعلما لأحكامها. فهكذا يقال في الصوم وهكذا يقال في غيره. نعم.
فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها.
نعم، وهذا مروي عن السلف، هذا مروي عن بعض السلف رحمهم الله. نعم.
وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. نعم، إن صاموا فرأوا عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ.
نعم، يعني إن كان طفلا صغيرا لا يعرف فهذا لا فائدة من تعليمه الصوم، الفائدة تظهر في ذلك الذي يكون مميزا ويعرف ويعرف ما يمنع منه وما لا يمنع منه، فهذا يعلم ويصوم ولو غالب اليوم لا بأس، لأن القصد هو التعليم، ويجتهد في تشجيعه على هذا بقدر ما يستطيع المسلم. نعم.
ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة.
نعم، وهذه علامات البلوغ، وهذه هامة لا بد من معرفتها. فبلوغ الذكر يحصل بأحد أمور ثلاثة. نعم.
أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
نعم، ولو لم يبلغ سن 15، فمتى وقع منه الإنزال ورؤية منه الميول إلى النساء فإنه حينئذ أصبح بالغا، يجب عليه الصوم وتجب عليه العبادات. نعم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه.
نعم، يعني على كل بالغ، المراد بالاحتلام هنا هو البلوغ، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. نعم.
الثاني نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، لقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن كان محترما أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك. رواه أحمد والنسائي وهو صحيح.
نعم، وهذا في حق الذكر وفي حق الجارية. نعم.
الثالث، بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني للقتال. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ورآني بلغت. رواه الجماعة.
نعم، يعني إذا بلغ هذه السن فالغالب من حال الذكور من حال الأناث أنها تكون قد بلغت سن البلوغ. نعم.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء، لمن بلغ 15 سنة. رواه البخاري. ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر رابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين.
نعم، يعني تزيد على الذكر بهذه العلامة. فعلامات الذكر، علامات البلوغ لدى الذكور هي 3، والأنثى تزيد عليه 1 وهو نزول الحيض عليها، فمتى وقع عليها الحيض فإنها تعد بالغة في حكم النساء، تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم إلى غير ذلك. نعم.
وإذا حصل البلوغ
وتعلم أيضا أحكام الحيض، يجب على وليها وعلى أمها أن تعلمها هذه الأحكام وأن لا تغفل عن هذا، لأنها بحاجة إلى تعلمها. نعم.
وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان، فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك. القسم الثالث،
ومن أهل العلم من قال إنه يلزمه أن يقضي هذا اليوم لأن الصوم واحد، فصوم أول اليوم كصوم آخره، أما ما فات من الأيام فالقول بعدم القضاء محل إجماع أهل العلم فلا يقضي، إنما الخلاف فيما لو بلغ في أثناء اليوم هل يقضي ما كان قد أفطره في أول اليوم أم لا. والشيخ كما سمعت ذهب إلى أنه لا يقضي، وهذا قول قوي. نعم.
القسم الثالث، المجنون وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 الحديث، ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه.
نعم، إذا كان جنونه متقطعا أو ممن يصاب بالمس أو نحو هذا ويكون ما يصيبه جنونا، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يقضي ما أفطر به حال جنونه، إنما يصوم في حال إفاقته فحسب، وما جن به في من الأيام فإنه لا يقضيها، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان، خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون.
نعم، فلو أنه صام مع الناس في حال إفاقته ثم جن في أثناء اليوم ووقع حال جنونه منه أكلون أو شرب، فالصواب أنه لا يقضي والحمد لله، فيتم صومه إذا أفاق في آخر اليوم والحمد لله. نعم.
وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم. القسم الرابع: الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام.
نعم، خلافا لما يجهله بعض الناس، هذا في حق الشيخ الكبير الذي بلغ من السن ما بلغ وطعنت به السن وزالت ذاكرته وأصبح لا يميز، فهذا لا يجب عليه شيء، هذا رفع عنه التكليف، فلا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصوم ولا يطعم عنه، الحمد لله. خلافا لما يجهل بعض الناس من أنه يطعم عن أبيه إذا كان أبوه شيخا هرما قد زال عقله، أو كانت أمه كبيرة طاعنة في السن زال عقلها، فهذا جهل في أحكام الشرع. فمتى زال عقل الإنسان وأصبح لا يميز بين حقه وحق غيره فهنا لا وجوب عليه ولا إطعام عليه ولا إطعام عنه، والحمد لله. فلا ينبغي لك أن تأتي به إلى المسجد لأجل أن يصلي مع الناس وهو فاقد العقل، ولا ينبغي لك أن تلزمه بالصوم ولا أن تقضي عنه ولا أن تطعم عنه، لأنه زال عقله، والتكليف إنما هو منوط بالعقل، فإذا زال العقل رفع القلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة ثم ذكرهم، والسبب هو زوال عقولهم، فمتى زال العقل رفع التكليف. نعم.
القسم الرابع: الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز، فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه. القسم الخامس: العاجز عن الصيام عزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذا في حق من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، كمن أصيب عفانا الله وإياكم وكل مسلم بمرض دائم لا يرجى برؤه وأخبره الأطباء الثقات بهذا، فالحمد لله، إذا كان الصوم يشق عليه فالحمد لله لا يجب عليه هذا الصوم، إنما يطعم عنه. وهكذا في الكبير الذي بلغت به السن ما بلغت وهو لم يزل عقله ولكن الصوم يشق عليه، كذلك يطعم عنه الحمد لله. نعم.
لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز لأنه معادله، ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي ووزنه أي المد نصف كيلو وعشرة غرامات بالبر الرزين الجيد، وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه.
نعم، هو مخير بين هذا وهذا، إما أن يجمع مساكين في آخر الشهر ويطعمهم من الطعام بقدر ما فاته من الأيام، أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هو مخير بين هذا وهذا والحمد لله. نعم، وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسرها، فالله لم يوجب عليه الصوم لعجزه وأباح له الفطرة وجعل في مقابل ذلك هذا الفطر، وأناط له الفكرة بأن هذا الإطعام بأن يطعم عن كل يوم مسكينا في يومه أو أن يجمع هذه الأيام في آخر الشهر، كل هذا جائز في حقه والحمد لله.
قال البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر.
نعم، وهذا يدل على أنه يطعم من قوت البلد أيا كان الطعام، وليس خاصا بطعام دون طعام، وكل طعام يطعم به المسكين وتسد به حاجته فإنه يجوز، ويصح أن يكون طعاما مقابلا لما أفطره من هذه الأيام، والحمد لله. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. إخواني، الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة رحم الله بها عباده، لأنه شرع مبني على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان والحكمة. أوجب الله تعالى به على كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله، ليقوم كل واحد بما عليه منشرحا به صدره ومطمئنة به نفسه، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذا الدين القيم وعلى ما أنعم به عليكم من هدايتكم له، وقد ضل عنه كثير من الناس، واسألوه أن يثبتكم عليه إلى الممات. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. نسألك أن توفقنا لما تحب وترضاه، وأن تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.
الحمد لله، رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا، وكتب الله له الأجر والثواب، ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.